بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في كتاب منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى إلى قوله: فصل، أي في المسح على الخفين والجبيرة. طيب، وكنا قد انتهينا في الأسبوع الماضي من باب الوضوء، وننبه على بعض المسائل وعلى بعض الأخطاء. فمن الأخطاء التي تقع في الوضوء مسح الرقبة. مسح الرقبة ليس من سنن الوضوء، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرقبة شيء، والأحاديث الواردة فيه باطلة، مثل حديث: مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة. الأمر الثاني من الأخطاء التي تقع في الوضوء، كما سبق معنا، أن بعضهم إذا أدخل الماء في فمه لم يمضمض، وإنما السنة أن يدخل الماء في فمه ويديره ويحركه في فمه حتى ينتج عن ذلك صوت المضمضة. فإذن الخطأ إدخال الماء وإخراجه بلا تحريك. أيضا من الأخطاء الواردة في الوضوء أن بعضهم يبتدع أذكارا عند غسل يديه أو عند غسل وجهه أو عند مسح رأسه، فيقول مثلا: اللهم كما غسلت يدي فاغسل ذنوبي، اللهم كما غسلت وجهي فنضر وجهي، من إلى آخره. فهذه الأذكار كلها باطلة، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عنه الذكر صلى الله عليه وسلم في الوضوء في موضعين. الموضع الأول عند البداءة، فيقول: بسم الله فقط، بسم الله، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن ظاهر النصوص أنه يقول بسم الله. وعند الانتهاء يقول الذكر الوارد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. هذا هو الثابت. أما ذكر بين أغسار الأعضاء في الوضوء فليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا يتراسل بعض الناس في وسائل الاتصال المعروفة في الجوال بالواتساب ونحوها رسالة يعللون فيها أن غسل الوجه لأجل كذا، وأن غسل اليدين يقال فيه كذا، فهذا كما سبق باطل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض المتوضئين أنه لا يعمم العضو بالغسل، بل توجد بعض المناطق أو الأماكن لم يصلها الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وشرع في الصلاة وفي قدمه قدر لمعة لم يصلها الماء، فأمره بإعادة الوضوء. ورأى بعض الناس إذا توضأ لا يسبغ قدمه، فنادى أمر المنادي أن ينادي: ويل للأعقاب من النار، أي ويل للأعقاب التي لم يصلها الماء من النار لتقصير أصحابها. وغسل القدمين يحصل فيه خطأ كثير هذه الأيام، لأن بعض الناس يفتح الآلة التي يخرج منها الماء الحنفية هذه، ثم يمد قدمه ويحركها يمينا ويسارا، ولا يحرك بيده الماء في قدمه حتى يوصله للمناطق التي لم يصلها الماء. فإذا على المسلم وعلى المسلمة أن يتقوا الله عز وجل في صفة الوضوء، وأن لا يقع في مثل هذه الأخطاء. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أحكام المسح على الخفين وما في حكمها، فقال رحمه الله تعالى: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. هو ذكر فيما سبق في باب الوضوء أنه يغسل القدمين، يغسل القدمين. ففي باب المسح على الخفين بين أن من كان لابسا للخفين لا يشترط له نزعهما وغسل القدمين، بل يشرع له كما في السنة الثابتة، يشرع له أن يمسح على الخفين. فقال: فإن كان عليه خفان، والخفان معروفان مصنوعان من جلد يغطي أكثر القدم إلى الكعبين فما فوق، فإن كان عليه خفان ونحوهما، قوله ونحوهما إما أن يريد رحمه الله تعالى من جوارب وما كان في معنى الخفين مثل الجرموق، وإما أن يريد الجبيرة، وسيأتي حكم الجبيرة إن شاء الله تعالى. قال: مسح عليهما إن شاء، لا وجوبا، فإن شاء أن ينزع الخفين ويغسل القدمين فله، وإن شاء أن يمسح على الخفين فله، فهي رخصة من الله وتيسير منه سبحانه وتعالى لهذه الأمة. دليل المسح على الخفين، استدل العلماء على المسح على الخفين من القرآن في قوله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الخفض وأرجلكم، أي امسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم، فتكون هذه الآية دالة على مشروعية المسح على الخفين. وأما قراءة وأرجلكم فهي بتقدير واغسلوا أرجلكم، ليس هذا تناقض، هذا من إعجاز القرآن أن تدل الآية على أكثر من معنى غير متناقض. فدلت الآية على أن المسح على الخفين مشروع، وعلى أن غسل القدمين مشروع. وأما السنة فجاءت أحاديث كثيرة بلغت 40 أو أكثر من 40، بلغت 40، الثابت منها أربعون، مثل حديث خزيمة بن ثابت وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، أن المقيم يمسح على الخفين يوما وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليهن. فحكم المسح على الخفين حكم ثابت بالقرآن والسنة المتواترة. قوله رحمه الله تعالى: مسح عليهما إن شاء، يعني كما سبق هو مخير، لا وجوبا. قوله: يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، كما جاء في حديث خزيمة بن ثابت وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. قال: بشرط أن يلبسهما على طهارة، لحديث المغيرة. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت، أي نزل لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه. طيب، هذا الحديث يدل أولا على مشروعية المسح على الخفين، ويدل أيضا على أن المسح على الخفين لا يجزئ ولا يشرع إلا إذا لبسهما بعد طهارة كاملة، يعني يتوضأ ويغسل قدميه ثم يلبس الخفين، فإن لبسهما قبل الطهارة لا يجزئه، لا بد أن ينزعهما وأن يغسلهما. قال: بشرط أن يلبسهما على طهارة. قال: ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، لما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه صفوان ابن عساد فيما أذكر أنه قال أمرنا بالمسح على الخفين من بول أو نوم أو غائط لا من جنابة لا من جنابة. وقوله أمرنا أي شرع لنا أي شرع لنا، ليس المراد به الأمر يعني ليس المراد به الوجوب في المسح، أو أن يكون المعنى أمرنا إذا أردنا أن نمسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر، فيدل على الوجوب في هذه القضايا وعلى وجوب النزع في الجنابة ونحوها من حيض ونفاس. طيب، قال رحمه الله تعالى ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، يعني في الوضوء، أما إذا كان عليه غسل فلا بد أن ينزعهما. ثم أورد حديثا عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. وحديث صفوان أيضا يدل على ذلك، قوله عن أنس مرفوعا أي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى مرفوعا يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومضاف إليه، وإنما يقولون مرفوعا اختصارا قال رواه الحاكم أي في المستدرك وصححه. قال رحمه الله تعالى فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. المسح على الجبيرة جاء في حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في فتاوى بعض الصحابة وبعض التابعين. والجبيرة ما يوضع على الكسر لينجبر ويلتئم هذا الكسر، والجبيرة تخالف وأحكام الجبيرة تخالف أحكام المسح على الخفين من وجوه. الوجه الأول أنه لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة كاملة، لأن الإنسان حينما يعرض للكسر يكون في حالة حرجة، فيلجأ إلى الجبيرة وإلى الدواء عن طريق الجبيرة والعلاج عن طريق الجبيرة، فلا يشترط أن تكون الجبيرة هذه وضعت على طهارة كاملة. هذا الفرق الأول. بينما المسح على الخفين لابد أن يكون قد لبسهما في طهارة كاملة. الأمر الثاني أن المسح على الخفين يكون على أعلاهما، أما في الجبيرة فعلى جميعها. الأمر الثالث أن المسح على الخفين مؤقت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. الفرق الرابع أن المسح على الخفين في طهارة من الحدث الأصغر وفي الطهارة الصغرى، أما المسح على الجبيرة فيكون في الصغرى وفي الكبرى. المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، أما الجبيرة مدة حاجته للعلاج، قد يكون شهر، قد يكون أكثر، قد يكون أقل، فلا تشترط لها مدة. الفرق الخامس بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين فيما ذكروا أن المسح على الخفين معلوم أنه للقدمين فقط، أما الجبيرة ففي أي مكان من أعضاء الوضوء يجزئ، فلو كان إنسان مثلا يلبس قفازا من جلد في يديه هل يمسح عليهما؟ لا. بينما لو كان واضعا للجبيرة في يديه فإنه يمسح عليهما. هذه بعض الفروق المتعلقة بين المسح على الخفين وبين المسح على الجبيرة. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح، يعني قد ما يكون جبيرة، قد يكون موضوع عليه شاش مثلا، موضوع عليه لفافة ونحوها، لكن لا يمكن أن يغسل الجرح، فما الحكم؟ قال: يمسح عليها جميعا، يمسح عليها جميعا. طيب، التنبيه فقط على بعض الأمور. نبهوا على أن الجبيرة يشترط لها أن لا تتجاوز قدر الحاجة، أن لا تتجاوز قدر الحاجة، فإن جاوزت قدر الحاجة يجب أن تزال، إلا إن كان في إزالتها ضرر، إلا إن كان في إزالتها ضرر. التنبيه الثاني مر معنا أن المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. جاء عن عمر رضي الله عنه أن المسافر لو مسح أكثر من ثلاثة أنه يجزئه، إن احتاج لذلك أنه يجزئه ويكون قد أصاب السنة. فبالتالي يوم وليلة للغالب. طيب، التنبيه الثالث: متى تبدأ مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن؟ قال العلماء: تبدأ المدة بعد المسح على الخفين من حدث. فمثلا لو أن إنسانا صلى الفجر توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين بعد الفجر وظل في وضوئه فصلى الظهر والعصر، ثم على المغرب أحدث، نام أو تبول أو كذا، ففي صلاة المغرب مسح. طيب، الآن المدة تبدأ من الفجر أم تبدأ من المغرب؟ تبدأ من صلاة المغرب، يوم وليلة إلى اليوم الثاني لصلاة المغرب. هذا هو الصحيح الموافق للأدلة والذي اختاره بعض أهل العلم هذا هو الصحيح في تحديد المدة إن شاء الله تعالى. مسألة: لو كان لابسا للخفين ومتطهر ثم نزعهما، هل تنتقض طهارته؟ في المذهب نعم تنتقض، في المذهب الحنبلي تنتقض، واختار بعض أهل العلم أنه لا زال متطهرا فلا تنتقض طهارته. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما أي أعلاهما، فيبدأ من جهة الأصابع إلى الساق. طيب، الصفة ذكر العلماء عدة صفات. الصفة الأولى أن يأخذ الماء ثم يضع يديه اليمنى على القدم اليمنى واليسرى على القدم اليسرى مبتدئا من جهة الأصابع ثم يطلع إلى الأعلى معا، هذه صفة. صفة ثانية ذكروها، قالوا أن يأخذ الماء فبيديه يمسح اليمنى ثم بيديه يمسح اليسرى. صفة ثالثة أن يمسح بيده اليمنى على القدم اليمنى ثم بعد ما ينتهي يمسح بيده اليسرى على قدمه اليسرى. والصفة الأولى أظهر والله أعلم، لأنه قال مسح عليهما. طيب، قال: وصفة المسح أن يمسح أكثر ظاهرهما وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. بعض أهل العلم ينكر أحكام الجبيرة، ينكر أحكام الجبيرة ويقول يتيمم، لكن يظهر والله أعلم أنه إذا ثبتت الفتوى عن الصحابة وعن التابعين في هذا الباب فقولهم مقدم معمول به. آخر مسألة نبه عليها في باب المسح على الخفين، مر معنا أن المسح على الخفين ثبت عن أكثر من 40 صحابي، جاء عن أكثر من 40 صحابي كما قال الإمام أحمد رحمه الله، رواه 40 من الصحابة. وأيضا نعلم أن أهل السنة يذكرون أحكام المسح أو يذكرون المسح على الخفين في باب العقيدة، في باب العقيدة، مع أنها مسألة فقهية فرعية ليست مسألة تتعلق بالعقيدة من حيث هي، وإنما ذكرت في العقيدة من باب الرد على الرافضة ومن أنكرها من أهل البدع، من أنكرها من أهل البدع. لكن الذي، وهذا أمر معروف، لكن الذي أحب أن أنبه عليه في ذكر أهل العلم لمسألة المسح على الخفين في باب الاعتقاد، رد على من يؤصل أصولا باطلة فيقول لا يبدع الرجل إلا إذا خالف أصلا من أصول الكتاب أو السنة أو الإجماع. هذا مذهب تقعيدي للدفاع عن أهل البدع، للدفاع عن أهل البدع. قد يكون وقع فيه بعض الفضلاء من السلفيين جهلا ومتابعة واغترارا. لذلك على العالم السلفي وعلى من تصدر وهو سلفي أن لا يغتر بكل من جاءه بكتاب فيقدم له، لا يغتر حتى يسأل عن هذا، هل هو سلفي، هل هو صاحب سنة، هل هو صاحب حق، إذ قد يؤصل هذا الرجل أصولا باطلة ويزين لك هذه الأصول بأدلة وبعض الآثار موهما لك أن كلامه صوابا، أن كلامه صواب، فتغتر فتقع معه في هذا المزلق، في هذا المزلق. وإبراهيم الرحيلي مثلا فيما خالف فيه أهل الحق وفيما رد عليه فيه الشيخ عبد الله البخاري والشيخ محمد بن هادي المدخلي وغيرهما من أهل العلم فيما ردوا عليه، ليس يعني مخالفات كثيرة يبدع الرجل بأقل منها، بأقل منها. فمن دافع عن إبراهيم الرحيلي وقال لابد أن يعني تكون هناك المخالفة لأصول، وأن إبراهيم الرحيلي صاحب سنة، وأنه أنا إذا كنت أرى أنه غير مبتدع، غير مبتدع، فهذا رأيي ولا ألوم غيري ممن بدعه. لا، المسألة ليست بهواك، والمسألة ليست على تأصيلاتك ورأيك، المسألة مسألة سلفية، السلف كانوا يبدعون الرجل بأقل من هذه الأمور. فمن لم يبدعه ممن علم حاله والتمس له العذر مع بيانهم له يلحقوهم به، انتهى. فاحذروا بارك الله فيكم من بعض التأصيلات ومن بعض من ينتسب للمنهج السلفي. وأقولها وأنا والله يعني حزين، هناك بعض السلفيين ممن تصدر وممن هو معروف وقد يكون رجل شايب كبير في السن، واضح، يأتي ويدافع مثلا عن الحلبي، ويأتي ويدافع عن بعض المبتدعة، ويأتي وينزل عند بعض المبتدعة إلى آخره. فلا تغتروا بارك الله فيكم في كونه سلفيا ولا في كونه رجلا كبيرا في السن وتأخذون بكلامه وكأن كلامه هو العمدة، لأن الحق لا يعلق بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله. لذلك بعض الناس فتنوا بمثل هذه المواقف من بعض السلفيين، نحن لا نبدعهم ولا نطعن فيهم، نقول إن شاء الله أنهم على خير والعلماء يزكونهم واجتهدوا وأخطأوا، لكن لا يتابع أمثال هؤلاء في زلاتهم وأخطائهم. أقول بارك الله فيكم، ذكر هذه المسألة في باب العقيدة، باب المسح، مسألة المسح على الخفين في أبواب العقيدة، دليل على أن من خالف السنة يبدع ويضلل متعمدا، وينكرها يبدع ويضلل، واضح. ولا يشترط في ذلك أن تكون هناك مخالفة لأصول، هذا كلام ما عهدنا عليه السلف. ولذلك وشيء بشيء يذكر، عندكم في ليبيا كما يوجد بعض الإخوان هنا رجل اسمه أحمد النجار، ألف كتابا في طريقة أهل في طريقة السلف في التبديع، وعلق تبديعهم بمخالفة الأصول، وهذا الكتاب باطل، هذا الكتاب بهذا التأصيل باطل، فلا تلتفتوا إليه ولا تغتروا بمن قدم له، فإن الحق يعرف بدليله لا بالأشخاص والرجال. العلماء نعلق الحق بهم حينما يكونون سائرين عليه، فإن خالفوا لا نتابعهم، لا نتابعهم. ولذلك ذم الله عز وجل الكفار في قوله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ذمهم الله عز وجل لأنهم اتبعوا الباطل وعلقوه بالرجال. ففي هذه الآية دليل على أن من تعصب للأشخاص قد شابه شيئا من منهج الكفار، لا أنه كافر، أقول قد شابه طريقة الكفار في كونهم يعلقون الحق بالأشخاص. لذلك قال الله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني لو كان آباؤكم ممن يعقلون وممن يهتدون فقالوا الحق فاتبعوهم، ولو كان آباؤكم ممن لا يعقلون وممن لا يهتدون لا تتبعوهم. واضح؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.